شوح سيد خالد. لنكن يعني واقعيين ونتحدث بشكل متتابع مع ما حصل في الثورات العربية أو هذا الحراك الاجتماعي في الشارع العربي. هناك ليسوا أقلية إنما كثر ممن يتخوفون من اعتلاء الإسلاميين. هم يسمونهم الإسلاميين مهما كانوا إخوان مسلمين أو سلفية أو سلفية جهادية بكل تقسيماتها لسدة الحكم، ليس بالضرورة بموقع الرئيس أو بموقع رئيس الحكومة، ولكن هم في نهاية المطاف وأعلنوا عن ذلك أكثر من مرة خاصة في مصر أنه ربما الهدف هو البرلمان اللي هو مكان التشريعات والقوانين. يعني هل أن هذا ما نراه الآن ونتابعه وتواجدهم وتنظيمهم ووجودهم في الشارع والانعكاس الاجتماعي لهم هو لا محالة نحن نسير باتجاهه، أن يكون هؤلاء في نهاية المطاف هم من يعتلي سدة الحكم؟
لا شك أن الحراك السياسي الذي حدث في المنطقة سوف يغير كثير من ملامح الواقع في المنطقة، ولا أدل من ذلك اللي هو ظهور هذه الحركات الإسلامية على أرض الواقع وحضورها السياسي في المستقبل الذي سوف يكون بصوت الشارع وبصناديق الاقتراع. لكن يبقى أنه هل هذه الحركات الإسلامية تبشر بدولة دينية أم تبشر بدولة مدنية؟ قضية الحكم لدى هذه الحركات الإسلامية قد لا يكون بهذه الخطورة أو بهذا التصور الذي يحاول البعض تضخيمه. نحن وجدنا أو يوجد تجارب وإن كانت مختلفة في البيئة والثقافة إلا أنها أيضا كانت تتخوف من وصول حزب ذو مرجعية إسلامية إلى الحكم كما في تركيا، وتفاجأنا بأن
لكن هناك سيد خالد
في فرق كبير بشكل كبير.
أنا معك، لكن تركيا وضعها مختلف. تركيا في الأصل دولة علمانية، يعني أسس العلمانية في الشارع متجذرة، فحزب العدالة والتنمية ما رح يغير في هذا التاريخ للعلمانية التركية بعكس الدول العربية التي كانت يعني اللي وضعها أصلا لم يؤسس على 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 شيء واضح في نهاية المطاف، لا على العلمانية ولا على دولة مؤسسات ولا على دولة دينية، وكانت دائما مبهمة طريقة الحكم فيها.
بالتأكيد، لكن نحن نشاهد الآن أن الأخوان المسلمين مثلا أقوى حركة في مصر، الحركة السلفية الآن التي تحاول الانخراط في عملية انتخابية في مصر تؤكد أنها مع الدولة المدنية وليست مع الدولة الدينية.
وأنا سؤالي كم من الممكن الاعتماد على مثل هذه التصريحات وربما تكون تصريحات للوصول في نهاية المطاف إلى صناديق الاقتراع، يعني الوصول إلى حصد المزيد من الأصوات ثم السياسة تكون مختلفة أو الممارسة تكون مختلفة، لأنه هذا لا يتفق مع 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 فكرهم إذا ما قرأناه بشكل دقيق.
هذا صحيح، لكن الجو الديمقراطي الحادث الآن والمراجعات المطروحة والانشقاقات داخل أيضا جماعة الإخوان المسلمين من خلال الرؤية لمستقبل الدولة، وهذا بدأ واضحا، ونحن نشاهد قيادات كبرى في تنظيم الإخوان المسلمين ابتعدت أو انشقت أو الآن تحاول الانشقاق، وهي قيادات فاعلة من أجل هذه الرؤية. إذن هناك حراك حقيقي داخل هذه الجماعات في مفهوم الحكم ومفهوم الدولة ومفهوم الحرية. هذا يجعلنا نؤمن أن هناك نوع من الحراك الحقيقي داخل هذه الجماعات بخلاف لو كان صوت واحد يتحدث بهذا الشكل، لكن الآن نجد أن هناك صراع داخل هذه الجماعات للوصول إلى الرؤية الأكمل لهذه القضايا الحيوية التي تعني أي مواطن في هذه الدول.
طيب دكتور عمار، مثلا عندما نقول أنه في حراك ديمقراطي وفي نهاية المطاف هذه التنظيمات مفروض أنها تتعامل معه، مثلا المتحدث باسم الدعوة السلفية بمصر سيد عبد المنعم الشحات كان واضح عندما قال أنه لصحيفة الشرق الأوسط، عندما قال أنه ديمقراطية خطر لأنها تجعل مرجعية التشريع للشعب، وفي الأصل هو يجب أن تكون مرجعية التشريع مرجعية دينية وليست مرجعية تشريع للشعب. ثم هو واضح في موقفه من دور المرأة مثلا في البرلمان، أنه قال لا يجب أن تكون المرأة في البرلمان لأنه هذا يتعارض مع طبيعتها الفكرية، وبالضرورة لا يمكن أن تكون في منصب أعلى من أن تكون برلمانية. هذا الفكر كيف يمكن أن يتعاطى بديمقراطية؟
يعني احنا تعودنا من خلال تجربة طويلة مع الحركات الإسلامية أنك كلما احتويت هذه الحركات داخل مظلة المشروعية القانونية والشرعية السياسية كلما أمكنها أن ترشد أفكارها السياسية والاجتماعية تباعا. الإخوان المسلمون مثلا كانوا فيما مضى لا يؤمنون بالعمل الحزبي على الإطلاق إلا مباركته أو مقاربته من بعيد. الآن الإخوان منذ عام 84 دخلوا في تحالف مع حزب العمل مع حزب الوفد الليبرالي 1987 مع حزب العمل وحزب الأحرار، وكان هذا اشتراكي وهذا يميني. كان التجربة الطويلة هي التي تؤدي إلى الترشد وتؤدي إلى التطور وتؤدي أيضا الانتقال من التصادم مع المجتمع إلى التكيف مع هذا المجتمع. وجدنا على سبيل المثال الجماعة الإسلامية في الثمانينات كانت تقول ليس هناك سوى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، وكانت لا تؤمن على الإطلاق بالعمل البرلماني لأن البرلمان من الممكن أن يشرع بغير ما أراد الله وغير ما تريد الشريعة. الآن الجماعة الإسلامية تريد أن تنشئ حزبا سياسيا وتعقد مؤتمرات في القاهرة وغيرها وتتحدث عن الدولة المدنية. السلفيون كونهم حديث عهد بالممارسة السياسية فهم يعيدون طرح الأفكار القديمة ولا يريد أن يراكموا على تجربة الإخوان أو تجربة
لكن الإخوان المسلمين
من
بصراحة ووضوح هم نبذوا العنف. الحركات السلفية الجهادية هل نبذت العنف أم أنها يمكن أن تضطر في يوم من الأيام إلى أن تستخدم هذا العنف للحصول على ما تريده بعد ما تنهضم عندهم فكرة العمل السياسي؟
احنا لدينا الإخوان المسلمين كما قلت حضرتك طلقوا العنف المادي تطليقا بائنا منذ مدة، وآمنوا إيمانا قويا بأن العمل السلمي والانخراط مع القوى السياسية هو الأفضل بالنسبة لهم، وحققوا من خلاله ما لم يحققوه بحمل السلاح. كذلك الجماعة الإسلامية التي حملت السلاح من 1988 حتى 1997 الآن تؤمن أن حمل السلاح لم يكن عملا رشيدا على الإطلاق. أتصور أن السلفية المصرية في تاريخها سواء في شقها المنتظم أو في شقها السائل، شق السلف المصري المنتظم عمره من عمر جماعة الإخوان. أنصار السنة والجمعية الشرعية نشأتا في عشرينيات القرن العشرين. التبليغ والدعوة جاءت إلى مصر في ثمانينيات القرن العشرين. السلفية السائلة التي نشأت من خلال الفضائيات لم تشتبك حتى قبل ثورة 25 يناير في مسائل عنيفة أو فيما يسمى تغيير المنكر باليد. ربما هي أرادت بعد 25 يناير أن تجرب، لكن رد الفعل العنيف من المجتمع جعلها تعود مرة أخرى للاعتذار لمحاولة إبعاد التهمة عن نفسها، لمحاولة النيل من أطراف أخرى تتهمها بأنها تضخم ما ينسب إلى السلفية من أعمال عنيفة أيا كانت الحقيقة. لكن تبرؤ هؤلاء من أفعال العنف ومن الإكراه المادي هو شيء مطمئن بالنسبة لي.
وهذا يعني أن
الجماعات الإسلامية
لديهم نوايا بال
يتباهيان فيما قبل بارتكاب العنف سواء ضد السلطة أو ضد المجتمع.
حقيقة يا دكتور عمار بأنه عدد الذي يمكن أن يكونوا منخرطين في تحت المظلة التيار السلفي هم أكبر بكثير من أولئك المنخرطين تحت مظلة الإخوان المسلمين في مصر. هل هذه حقيقة أم أن بها مبالغة؟
أولا التيار السلفي كما قلت لك فيه جزء منتظم تكيف مع المجتمع المصري، اهتم بالدعوة ومكارم الأخلاق والامتلاء الروحي، وله شق خيري صاحب أيادي بيضاء على قطاعات عريضة من الفقراء في مصر. على سبيل المثال الجمعية الشرعية لها أكثر من 5000 فرع على مستوى الجمهورية. هذا التيار موجود، التيار الأكبر السلفي والتيار السائل الذي نشأ من خلال الدعوة عبر الفضائيات. أيوة. هذا تيار عريض، وأنت تتحدثي عن تيار وتتحدثي عن أفكار لا تتحدثي عن تنظيم صارم كما هو موجود عند الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين. أعتقد أن هناك أفكار سلفية غرست في المجتمع المصري، وأنا في حقيقة الأمر لا أريد أن أسميها سلفية، إنما هي أفكار وهابية، وهابية جديدة، ليست حتى الوهابية التي أنشأها محمد بن عبد الوهاب، لكن الوهابية في طورها الأخير التي تتصادم مع المجتمع ومع قيم الحداثة.
طيب دكتور محمد أبو رمان، أعود للسؤال الذي طرحته أو لما قلت أننا سنتحدث عنه قبل الفاصل، وهو فيما يتعلق بالتيار السلفي الجهادي والسلفية الجهادية في الأردن. رأيناهم في الزرقاء، يعني كل الحديث الذي تم في ذاك اليوم بأنهم من السلفيين، وبدأت قوات الأمن تعتقل مجموعات كبيرة منهم، وصل العدد أنه فاق 100. هل تعتقد بأن هؤلاء ممكن أن يكونوا في وضع ما، في حالة سياسية تحت تنظيم سياسي ما، يشارك بعمل سياسي، أم أنه في نهاية المطاف هم سيحملون السلاح؟
يعني إلى الآن من الصعوبة بمكان الوصول إلى ما يمكن أن تؤدي إليه تحولات السلفية الجهادية، أو فيما إذا كان يمكن أن تتطور السلفية الجهادية، أو يحدث هنالك انشقاقات داخل هذا التيار. لكن بالرغم أنه التيار طور في أسلوبه واعتمد مبدأ الاعتصام والمسيرات، وهي ظاهرة جديدة نوعا ما، والحديث بالأيديولوجيا التي يتحدث عنها والحديث أيضا عن مطالبه، إلا أنه بقي حتى على مستوى الأيديولوجي يتحدث بنفس اللغة، بنفس الأفكار كما تحدثت، ولاء للقاعدة، المطالبة بتحكيم الشريعة بصورة ما، والحديث عن رفض اللعبة السياسية والديمقراطية.
بالتالي هو لأنه إذا سمحتي أذكر يا دكتور أبو رمان، لأنه هذا قد يكون مناسب للحديث في هذا السياق، إذا أردت وأريد منك تعليق عنه. نقل عن أبو محمد الطحاوي وهو أحد زعامات السلفية في الأردن بأنه قال عن تنظيم الإخوان المسلمين بأنه تنظيم علماني، وبأنه يتلبس بلبوس الدين، بمعنى أنه هو على أقصى اليمين من هذه التنظيمات التي يمكن للمجتمع حتى الحركات السياسية أن تتعامل معه.
يعني إلى الآن ما تزال السلفية الجهادية تتحدث بلغة ترفض الآخر، ترفض النظام السياسي، ترفض الدستور، ترفض العمل السياسي المدني، هذا صحيح. وكما قلت لك هم يحافظون على مقولات من أيديولوجية. السؤال المهم في هذا المجال، يعني ما هي رؤية السلفية الجهادية لطبيعة الثورات الحالية؟ ما هو التنظير الذي خرج إلى الآن من رحم قيادات السلفية الجهادية للتعامل مع الثورات الديمقراطية الحالية؟ لأنه هذه الثورات تناقض أصول المقولات السياسية التي تبنتها القاعدة والسلفية الجهادية في السنوات الأخيرة. هذه المقولات التي تجعل من العمل السري هو الطريق الوحيد، تجعل من الدولة الدينية بالمفهوم الصلب المتماسك هو الهدف الرئيسي، وبالتالي ما حدث في مصر وتونس ودول أخرى يناقض تماما ما كانت تتحدث به هذه الحركات، ويبرز لنا تحولات اجتماعية مهمة ومواقف سياسية ونظام سياسي وبيئة سياسية مختلفة تماما. إلى الآن ما صدر عن السلفية الجهادية سواء من الشيخ أنور العولقي في اليمن، أو بعض الخطابات أو اللغة الجديدة في الأردن ودول أخرى، هي محاولة استثمار مساحة الحرية الجديدة والشعور أن هذه الثورات قد تتيح لهم قدرا أكبر من الحركة. وهنا بتقديري منتهي يأتي السؤال الأهم، هو ما هي الضمانات، كيف نتعامل مع المرحلة القادمة؟ وبتقديري أنا أيضا إنه هذا السؤال، هذا عطفا على الحديث اللي كنت فيه مع خالد، لأنه أنا برأيي هذا حديث مهم، يعني ينبغي أن نبني عليه بشكل رئيسي. ما هي الضمانات في عدم أو تحول هذه الحركات إلى ديكتاتورية جديدة تنهي الثورات الديمقراطية أو تأكل ما جنته الثورات الديمقراطية إلى الآن؟ هذا سؤال مهم ورئيسي، وأعتقد أنه إحنا مطالبين بالبحث عن إجابته. قبل الثورات هناك مقولتان رئيسيتان ذكرت واحدة منهما أنت عن الحركات الإسلامية عموما. المقولة الأولى تقول أنهم يؤمنون بالديمقراطية لمرة واحدة، وإذا وصلوا إلى السلطة لن يلتزموا بنتائج هذه الديمقراطية. والمقولة الثانية أن هذه الحركات وإن اختلفت في أساليبها وتكتيكاتها واجتهاداتها إلا أنها تتفق في الغايات والأهداف النهائية، أنها تريد إقامة دولة إسلامية معينة أو بمقولات تناقض الأفكار الديمقراطية. أنا في تقديري هذا ما استبطنته أسئلتك للأستاذ خالد في المحور السابق.
صحيح.
أنا برأيي أنه هذه المقولات للأمانة لم تعد صالحة لمحاكمة الحركات الإسلامية ومساءلتها. والحركات الإسلامية تحديدا مثل جماعة الإخوان المسلمين طورت خلال السنوات الأخيرة مقولات وتحولات كبيرة باتجاه القبول بالديمقراطية والتعددية، وحتى إعادة تعريف مفهوم الدولة الإسلامية، حتى لو بقي بعض منهم يطالب بالدولة الإسلامية. فأنا أقول أنهم يتفقون في الغايات لا يعني أن مفهوم الدولة لدى راشد الغنوشي هو مفهوم الدولة لدى أبو مصعب الزرقاوي.
صحيح.
هنالك اختلاف كبير جدا.
طبعا زي ما ذكرت أنا في البداية دكتور محمد، أسف لمقاطعتك، إنه الموضوع كبير وسنناقشه بالتأكيد في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لك سيد خالد المشوح، شكرا لك الدكتور عمار علي حسن، شكرا جزيلا لك.